الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 47 من مجالس قراءتنا لصحيح الإمام مسلم، ونحن في صبيحة الجمعة 12 من شهر ربيع الأول عام 45 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على ما ورده المصنف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الشفاعة. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين بأسانيدكم حفظكم الله. إلى الإمام مسلم قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا، فعم وخص فقال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. قال: وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد، وحديث جرير أتم وأشبع. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع ويونس بن بكير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فقال: يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني لواب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل علي: وأنذر عشيرتك الأقربين، يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت رسول الله سليني ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. قال: وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحو هذا. قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن قبيصة بن المخارق وزهير بن عمرو قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: انطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى رضمة من جبل فعلى أعلاها حجرا، ثم نادى: يا بني عبد مناف، يا بني عبد منافاه، إني نذير، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله فخشي أن يسبقوه فجعل يهتف يا صباحا. قال: وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر عن أبيه قال حدثنا أبو عثمان عن زهير بن عمرو وقبيصة بن مخارق عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال: وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحاه، فقالوا من هذا الذي يهتف؟ قالوا محمد. فاجتمعوا إليه فقال يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب. فاجتمعوا إليه فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال فقال أبو لهب تبا لك ما أجمعت أما جمعتنا إلا لهذا. ثم قام فنزلت هذه السورة تبت يدا أبي لهب وقد تب، كذا قرأ الأعمش إلى آخر السورة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم الصفا فقال يا صباحاه بنحو حديث أبي أسامة، ولم يذكر نزول الآية وأنذر عشيرتك الأقربين.
هذه الأحاديث هي في الحقيقة تابعة للحديث الذي قبله، ولم يردها المصنف لبيان معنى الآية، وإنما أوردها لأن الكلام في هذا الباب كله عن عدم نفع الشفاعة وعدم ثبوتها في حق الكافرين، هذا هو المقصود. فهذا الحديث يؤكد الحديث الذي قبله، قال إني أبي وأباك في النار. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بجميع رواياته أن النبي عليه الصلاة والسلام امتثل أمر الله لما أنزلت هذه الآية عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. عشيرة الرجل هم قبيلته وأهل عشرته، وسموا عشيرة لأنه يعاشرهم ويعيش معهم. وقوله الأقربين يخرج من ليس بمكة، يخرج من ليس بمكة، ولو كانوا من ذرية عدنان مثلا. يقول في الحديث الأول قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش، ومعلوم أن المقصود بقريش أولاد كعب بن لؤي من ذرية عدنان، وذرية عدنان قد تشعبت في الجزيرة، ومنهم قريش الذين بقوا في مكة. قال فاجتمعوا، كافرهم كبيرهم وصغيرهم حرهم وعبدهم. لماذا اجتمعوا؟ أولا لأن الكفار كان إذا أراد أحدهم الإنذار يصيح فيهم في الصباح الباكر وصباحه، فيجتمعون إليك لأنه يوجد خبر، إما غارة فيحتمون، وإما غنيمة فيسارعون. والسبب الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام عندهم صادق، ما جربوا عليه كذبا قط، اجتمع فعم وخص. عم مثل الرواية اللي بعدها يا بني عبد منافا، فالآن هذا عموم، وقريشة يا بني مرة ابن كعب، ومرة هو الجد الثامن من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام، يا بني مرة ابن كعب. والبطون القرشية الموجودة في المدينة في مكة في زمن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام غالبها تجتمع مع النبي عليه الصلاة والسلام، إما في بني عبد مناف كبني عبد الشمس اللي هم بني أمية، وهو الجد الرابع من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام، أو اللي في الجد الخامس أو السادس أو السابع أو الثامن، هذا أبعد شيء يجتمعون فيه مع النبي عليه الصلاة والسلام. فعم وخص، فمثلا يا بني عبد الشمس هذا خاص، وعلى رواية ابن عباس ورهطك منهم المخلصين هذا خاص، وأنذر عشيرتك الأقربين عام، ورهطك منهم المخلصين خاص. إذن معنى فعم وخص يعني ذكر العموم وذكر الخصوص، عموم وما من عموم إلا وفوقه ما هو أعم من، حتى يصل إلى العام المطلق. وهل العام المطلق له وجود أو لا، هذه مسألة أصولية. فالمقصود بعم أي بالنسبة إلى من تحتهم، فقوله مثلا يا معشر قريش هذا عام بالنسبة إلى من تحت قريش، ولكن بالنسبة لمن فوق قريش ليس بعام. يا بني كعب بن لؤي انقذوا أنفسكم من النار، فيه دلالة صريحة على تأكيد المعنى السابق الذي مر في حديث أنس، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يشفع لغير الموحدين، ولهذا قال انقذوا أنفسكم من النار. كيف ينقذ الإنسان نفسه من النار؟ بالتوحيد، بالإسلام. ثم إن احتاج إلى الشفاعة فشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام تدركه، أو شفاعة الشافعي. أما غير المسلم فالأمر كما قال الله في محكم التنزيل فما تنفعهم شفاعة الشافعي، وهي في سورة المدثر، ومعلوم أن المفصلة من المحكمات التي لم تردها النسخ. قال يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، إذن إنقاذ الإنسان نفسه من النار إنما يكون بإرادته وعمله ومبادرته إلى التوحيد، وهذا فيه إثبات الإرادة والمشيئة للعبد. يا بني عبد الشمس، بنو عبد الشمس ابن عبد مناف، فهم يجتمع أخوان، عبد الشمس ابن عبد مناف والمطلب ابن عبد عبد الشمس وابن عبد مناف والمطلب هم يعتبرون إخوة، فهذا يعتبر أخص من يا بني مرة بن كعب. يقول يا بني عبد مناف، الآن جاء إلى الأقرب، فذكر أعمام جده ثم ذكر ذرية جده. أنقذوا أنفسكم من يا بني هاشم، هؤلاء هم جده الأقرب بني هاشم بن عبد المطلب، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب. قل أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب، الآن أخص الجد الأول للنبي عليه الصلاة والسلام. وبنو عبد المطلب كما هو معلوم عشرة بطون، منهم النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر المؤرخون أن بني عبد المطلب قد صارت لهم ذرية في أكثر من ستة بطون، يعني عشرة من أولاد عبد المطلب صار لهم ذرية. قال يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، وهذا أخص الآن. طبعا هو ما ذكر أحدا من أولاد عبد الله، لأنه ليس له عبد الله ذرية إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس له أخ ولا أخت باتفاق المؤرخين، فذكر ذرية نفسه، وإنما بدأ بفاطمة أولا لأنها بلغت كما قاله بعضهم، أو لأنها صغيرة، فهو يريد أن يقول إن كنت أنا لا أستطيع أن أنفع الصغار من أولادي فكيف أنفع الكبار. ولم يذكر مثلا زينب، ولم يذكر رقية، ولا أم كلثوم، وهن أكبر من فاطمة، أما زينب ورقية فبالاتفاق، أما أم كلثوم فعلى خلف. فإذا وجه التخصيص لأنها أصغر أولاد النبي عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن الإنسان عند الفزع إنما يحمل من يحمل، إذا كان الفزع شديدا فيمد يده يحمل من يكون أقرب إليه، أو إذا لم يكن الفزع شديدا فأول ما يفزع إلى الصغار. فمن الوجهين فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء العالمين كانت القربى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أوجه ذلك أن زينب ورقية تزوجتا وهي بقيت، ومن أوجه ذلك أنها كانت أشبه بنات النبي عليه الصلاة والسلام بأمها، ولا شك أنها بعد ذلك صارت من سيدات نساء العالمين. قال أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا. وكلمة أنقذي نفسك من النار رد على المرجئة والجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبور أو لا يلزم العمل، هنا قال أنقذي نفسك من النار أي بالعمل، فإني لا أملك لكم من الله شيئا. لكم يعني جميعا عموما وخصوصا، غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، يعني بيني وبينكم رحم سواء كان قريبا أم بعيدا سأبلها، أي أني لا أترك الصلة فيجف فينقطع، لأن الصلة كيف تنقطع؟ بالترك. لذلك يقول سأبلها ببلال ببلالها، يعني كل ما صار هناك نوع من اليبوسة منكم أنا سأبلها، أنا سأصلكم. وفي هذا الحديث من الفوائد وإن لم يذكره أكثر الشراح أن الإنسان عليه أن يصل حتى أبناء عمومته الأبعدين، إن الخطاب لمن؟ لبني كعب ابن لؤي، هذول أبعد ناس، أولاد جده الثامن كما قلنا أو التاسع، ويا بني مرة ابن كعب أولاد جده الثامن، تأملوا الآن. ومع ذلك يقول سأبلها ببلالي، لكن لنكن على ذكر أن صلة الرحم ليست في مرتبة واحدة، فمن الرحم من يحتاج إلى أدنى الصلة، ومن الرحم من يحتاج إلى صلة قوية. والحديث الذي بعده حديث عائشة فيه موافقة لمعنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، غير أن فيه ذكر الصفا، قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا الصفا أقرب جبل إلى الكعبة، ولذلك كانت قريش إذا أرادت شيئا فتصعد على الصفا فيصرخ صارخهم فيسمعه كل من في الوادي، فهذا هو السبب للصعود على الصفا وليس لمعنى آخر. فقال: يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب. قد يظن ظان أن هذا تعارض مع حديث أبي هريرة، لكن ليس الأمر كذلك، لأن الوقائع متعددة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يطبق معنى هذا الأمر وأنذر عشيرتك الأقربين مرة واحدة، إنما نفذ هذا الأمر مرة بعد مرة بعد مرة، مرة بعد مرة بعد مرة، حتى صح أنه نفذ الأمر. وهل هذا فيه دلالة على أن الأمر يحتاج إلى تكرار؟ هذه مسألة أصولية، لكن المهم أن تعدد الروايات والألفاظ والعبارات دليل على تعدد الواقع. ففي حديث أبي هريرة بدأ بالأعم: يا بني كعب، يا بني مرة، يا بني عبد شمس. وفي حديث عائشة بدأ بالأخص: يا فاطمة، يا صفية. وإنما ذكرت هي النساء إما لأنها امرأة فحفظت واهتمت بذلك، أو لأن الواقعة وقعت هكذا. فإن وقعت الواقعة هكذا، لأن يجوز الاختصار على بعض الحديث إذا كان يؤدي المعنى، فكون النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا فاطمة، يا صفية، لا أملك لكم من الله شيئا، هو إنذار. لا يلزم أنها تقول جميع ما حصل في تلك الواقعة، لكن لو فرضنا أنه لم يحصل في الواقعة إلا هذا، فالجواب أن هذا فيه دلالة أن الإنسان إذا كان لا يستطيع أن يغني عن الضعيف صغيرة كفاطمة أو امرأة كصفية عمة رسول الله، فكيف يغني عمن سواها وعدها؟ وهذا أيضا من بلاغة كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. فإن قال قائل: لما لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام خديجة؟ لأنها كانت قد أسلمت، فما في داعي إلى ذكر خديجة رضي الله عنها. وفيه دلالة أيضا أنه عليه الصلاة والسلام لا يبالي بالدنيا، قال: سلوني من مالي ما شئت، تبون مال أعطيكم. وهذا نوع من أنواع بل الرحم، كيف يصل الإنسان رحمه مو بس بالسلام ولا بالكلام، بالضيافة، بالهدية، بالهبة، بالعطية. ثم أورد حديث أبي هريرة مرة أخرى لكن بإسناد آخر، وهنا طبعا إرسال. ليش إرسال؟ لأن أبا هريرة رضي الله عنه أسلم وورد المدينة سنة 6 من الهجرة، فكيف أدرك واقعة وأنذر عشيرتك الأقربين؟ فهذا يسمى مرسلا. ومراسيل الصحابة كموصولاتهم، احفظ العبارة هذه التي حفظناها من شيخنا عبد المحسن العباد نفع الله به العبادة والبلاد. مراسيل الصحابة كموصولاتهم، لا فرق عندنا، لأن الصحابي انتبه للاحتمالين. المشهور في كتب المصطلح الاحتمال الأول، لكن الاحتمال الثاني وارد. الاحتمال الأول وهو المشهور أن الصحابي لا يسمع إلا من صحابي آخر، فإذا كونه ما ذكر الصحابي الآخر لا يضر، لأن عندنا قاعدة أخرى مثل قاعدة مراسيلهم كموصولاتهم، عندنا قاعدة أخرى وهي المجهول منهم كالمعلوم، المبهم منهم كالمعرف، ما عندنا إشكال. فسواء كان الحديث من مسند أبي هريرة أو من مسند غير أبي هريرة، ما دام صحابي، لو قال التابعي عن رجل صحب النبي عليه الصلاة والسلام مبهما ما عندنا إشكال. لو قال الصحابي، لو قال التابعي عن محمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ذكر لنا منه محمد، هذا هو محمد بن مسلم، هو غيره، ما يضرنا مهملا، ما يضرنا. الاحتمال الثاني أن أبا هريرة يكون سمع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعاد القصة في باب العلم كما نقرأه نحن في باب العلم، فيكون مباشرة مسموعا، فلا يكون هناك انقطاع. وهذا وارد، وهذا وارد. كيف وارد؟ تعلمون كلكم أن جابر رضي الله عنه من أهل المدينة ولا من أهل مكة؟ من أهل المدينة بالإجماع. يقول إن أول ما نزل يا أيها المدثر، فقيل له إن فلانا يقول أول ما نزل اقرأ، قال أحدثك بما حدثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن جابر ما شهد واقعة مكة، لكن سمع من النبي عليه الصلاة والسلام في باب العلم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان من أعظم الناس جلوسا للعلم. ينبغي أن تجعل هذا في ذهنك، النبي عليه الصلاة والسلام كان من أعظم الناس جلوسا للعلم، حتى يصح أن يقال إنه لا يجلس ولا يقوم ولا يمشي ولا يقعد إلا في مجالس علم. إذن ما عندنا إشكالية أن أبو هريرة يقول حين أنزل وأنذر عشيرتك الأقربين، ها، قال يا معشر قريش، ما عندنا إشكالية، سواء قلنا من مراسيل الصحابة أو قلنا أنه سمع القصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب، هذا تخصيص، يا عباس ابن عبد المطلب، يا عباس ابن عبد المطلب، يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت رسول الله، بمعنى الحديث السابق. ثم أورد أيضا هذا الحديث من مسند قبيصة، من مسند ابن عمرو، عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، قال لما نزلت قبيصة بن مخارق وزهير بن عمرو عفوا، قال لما نزلت وأنذر عشرتك الأقربين، قال انطلق نبي الله صلى الله عليه إلى رضمة من جبل. الرضمة هي على وزن رضمة، على وزن روضة، رضمة على وزن روضة، الصخرة العظيمة. وقال بعض اللغويين رضمة كصخرة لفظا ومعنى، رضمة كصخرة لفظا ومعنى، لكنها الصخرة العظيمة. إلى رضمة من الجبل، يعني نظر إلى صخرة عظيمة في جبل الصفا فصعد عليه، من جبل نكرة. وفي حديث عائشة إذا قلنا الواقعة واحدة فهي الصفا، إذا قلنا الواقعة متعددة فيحتمل جبل أبي قبيش، جبل المروة، جبل اللي أزيل الآن المعروف بجبل عمر وغيره. ف فعلى أعلاها حجرا ثم نادى يا بني عبد مناف 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 منا للإطلاق ولتطويل الكلام في النداء، فالزيادة في الحروف لزيادة المبنى. يا بني عبدي منافاه، يعني هذا موجود عند العرب، زيادة أحرف في الكلمة لا صلة لها من باب زيادة المعنى. وقد جاء هذا في القرآن في بعض المواضع، يعني بدل ما يقول سلسبيلا قال سلسبيلا، هذا الألف الإطلاق تسمى ألف الإطلاق من باب مد المعنى. وشوف ايش قال الشيخ محمد آدم عشان نستفيد، يقول إني نذير، يطبق معنى وأنذر. إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله. إذن يشبه نفسه عليه الصلاة والسلام بما هو معروف عند العرب بالنذير العريان. العرب قديما إذا أراد أحدهم وهو العين أن ينذر قومه فيصرخ صاريخ من بعيد يا صباحا، فإذا لم يكن يسمع الصوت فإنه يزيل رداءه ويلوح بردائه من بعيد، وإذا لم يكن له رداء أزال إزاره، لأنهم بعيد الناس لا يستطيعون النظر إلى عورته وهو يريد إنذارهم، فلذلك سمي بالنذير العريان. هذا وجه. قال فخشي أن لا يسبقوه فجعل يهتف يا صباحا من بعيد صارخهم، لأن خشي أنه إذا ما صرخ من بعيد أن العدو يدركهم قبل أن يتهيأوا. وهذا فيه دلالة على سرعة استجابة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية، وأنذر عشيرتك الأقربين، مباشرة صعد الجبل وأنذره. ثم أورد الحديث من مسند بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، يحتمل أن يكون ورهطك الرهط الجماعة، الرهط الجماعة، وتطلق كلمة الرهط على العشرة فما دون، ورهطك منهم المخلصين. إما أن تكون هذه الجملة من القرآن المنسوخ تلاوة، أو يكون من باب التخصيص الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في بعد التعميم، لأن أنذر عشيرتك الأقربين هذا عام بالنسبة إلى رهطه المخلصين، ورهطك منهم المخلصين. لكن تبقى إشكالية، لماذا ينذر رهطه المخلصين؟ يكفيهم الإخلاص، لكن لبيان أنه هو عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن ينفع العباد، لأن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى، فهو لا ينفع متقيا ولا ينفع غير متقي، لكن الشفاعة ثابتة للمسلمين لا سيما المتقين منهم. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف. الهتاف بمعنى الصراخ، فهتف هاتف أي صرخ صارخ. قال يا صباحا، والألف والهاء قلنا إنه لمبالغة في زيادة المعنى والنداء. فقالوا من هذا الذي يهتف؟ كأن بعضهم ما عرفوا الصوت. قالوا محمد صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا إليه. قد بينا سبب الاجتماع للأمرين السابقين، فقال يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان، ولم يذكرهم ابن عباس. هو ما قال يا بني فلان، قال يا بني كعب، يا بني مرة، يا أو يا قريش، يا بني كعب، يا بني مرة، بعدين قال يا بني عبد مناف. فعم وخص، المقصود ابن عباس أنه عم وخص، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب. فاجتمعوا إليه فقال أرأيتكم، هنا أرأيت بمعنى الرؤية الإبصارية القلبية العقلية، أرأيتكم، والمعنى إن أنا بينت لكم أمرا تبصرون وتدركون معنى. أرأيتكم، لو أخبرتكم، طبعا التاء في أرأيت، التاء في أرأيت للخطاب، وكم خطاب الجمع. قال لو أخبرتكم أي أعلمتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل، الباب بمعنى من، أي من سفح هذا الجبل، أكنتم مصدقي؟ مصدقي بالمد، ومصدقي يجوز فيه الوجه. قالوا ما جربنا عليك كذبا، يعني نصدقك. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. سبحان الله، طبق الآية وأنذر عشيرتك الأقربين. قال فقال أبو لهب ابن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يؤكد أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن ينفع أحدا إذا لم يرد الله ذلك، لا يستطيع. ليش؟ لأنه لو كان يستطيع لكان أهم شيء عنده هداية أعمامه، ولا لا؟ الإنسان يحب الخير أولا بفطرته، بشيء قلبي، أول شيء يحب الخير لأقربائه وأصحابه. ومع ذلك قال تبا لك، تبا يعني بمعنى هلاكا، وانقلبت عليه، أما جمعتنا إلا لهذا. وهذا يسمى التشويش على الحق، لأنهم لو تفكروا في أنفسهم، رجل صادق ما علمنا عليه كذبا قط، فكان الواجب عليهم أن يصدقوا. 40 سنة ما عرفوا عنه كذب، فأراد أبو لهب أن يغبر على تفكيرهم وأبصارهم، ها، حتى لا يتفكروا. مثل الناس اللي يلقون الكذبة ثم يريد من الناس أن يصدقوه، فماذا يفعل؟ صفق مثلا، أو يقول الكلمة الكاذبة التي لا يمكن أن تصدق، فلو ترك الناس وتفكيرهم لمجوه ورفضوه، لكنهم يغبرون على تفكير الناس. اللهم صل على محمد، خلاص تغبير، أو الله أكبر الله أكبر، خلاص انتهى التفكير، سينتهي في القضية، يتحول بلا شعور، يتحول الإنسان إلى المشاعر، كان في فكر انتقل إلى مشاعر. ولذلك مباشرة أبو لهب أراد أن يقطع التفكير،
فقال ألهذا جمعتنا؟ تبا له. فنزلت هذه السورة: تبت يدا أبي لهب. وقد تب، قد تب، يعني قراءة الأعمش هكذا، والأعمش عنده قراءة شاذة كما هو معلوم. ثم أورد أيضا حديث ابن عباس من طريق آخر، وفيه أنه قال: يا صباحاه، وكان النذير العريان يقول ذلك. أما الحديث الأول فأورده من طريق شيخه قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني أبو رجع الخولاني بلدياتي، وهو من كبار شيوخ الإمام البخاري ومسلم وأصحاب الكتب، وقرين الإمام أحمد وإسحاق. وزهير بن حرب أبو خيثمة النسائي الكابولي البغدادي وفاة ونشأة. قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن عبد الملك بن عمير الكوفي، عبد الملك بن عمير بن سويد، عن موسى بن طلحة أو أيضا كوفي، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه، أحد أكثر الصحابة، أكثر الصحابة رواية لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، قال: حدثنا أبو عوان الوضاح بن عبد الله اليشكري عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد، وحديث جرير أتم وأشبع. أتم أي في ألفاظه، وأشبع أي في حكاية القصة. قال: ثم أورد إسناد آخر لحديث إسناد حديث عائشة، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. والإمام مسلم يروي عن محمد مباشرة وعن أبيه بواسطة، فلا يشكل عليك أحيانا أن يقول ابن نمير في شيوخه وابن نمير في شيوخ شيوخه. إذا جاء ابن نمير في شيوخه فهو محمد، إذا جاء ابن نمير في شيوخ شيوخه مهملا فهو الأب عبد الله. قال: حدثنا وكيع وهو ابن الجراح الرؤاسي، وهو كوفي معروف. قال: ويونس بن بكير أيضا كوفي، يونس بن بكير الكوفي. قال: حدثنا هشام بن عروة ابن الزبير ابن العوام، وهو مدني حدث في الكوفة في آخر عمره، ولذلك يسمى كوفي. من باب العلم بالحديث، حديث هشام بن عروة إذا كان يرويه الحجازيون فهذا لا إشكال فيه، فمن هذا من أضبط ما يكون من حديث هشام. ولكن حديث هشام بن عروة إذا كان يرويه العراقيون ولو كانوا ثقاتا فإنها عند الترجيح دون أحاديث الحجازيين، وهذا لا يعني التضعيف لكن من باب الترجيح. وعائشة هي الصديقة بنت الصديق، أحب زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، أكثر نساء العالمين علما ورواية. لا يوجد في التاريخ امرأة عندها من العلم الشرعي في أي دين مثلها، ولا يوجد امرأة عندها من الرواية في أي دين مثلها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهي التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وإذا أردت أن تعرف فضل عائشة انظر إلى أبيها كيف منزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكذلك تعرف منزلة ابنته عنده. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة من طريق الشيخ حرملة ابن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب، طبعا حرملة ابن يحيى مصري، قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي المصري عن ابن شهاب محمد بن مسلم ابن عبيد الله، محمد بن عبيد الله بن مسلم بن شهاب الزهري قال أخبرني ابن المسيب سعيد ابن المسيب ابن حزن القرشي وأبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف القرشي أن أبا هريرة قال. إذن الزهري روى الحديث من طريق شيخين من شيوخه وهما من كبار تلامذة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ثم أورد أيضا إسنادا آخر لحديث أبي هريرة قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زايدة ابن قدامة زايدة بن قدامة الكوفي قال حدثنا عبد الله بن ذكوان المدني عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم قال حدثنا أبو كامل الجحدري وهو الفضيل ابن الحسين البصري، أبو كامل الجحدري الفضيل أو فضيل ابن الحسين البصري قال حدثنا يزيد بن زريع أيضا بصري، يزيد بن زريع البصري قال حدثنا التيمي، التيمي هو والد معتمر سليمان بن طرخان التيمي والد معتمر عن أبي عثمان وهو أبو عبد الرحمن بن مل أو مل ومشهور بكنيته أبو عثمان عبد الرحمن بن مل أو مل، وأبو عثمان كوفي بصري عن قبيصة بن المخارق و زهير بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. قال وحدثنا محمد بن عبد الأعلى إسناد اللي بعد حديث إسناد حديث ابن عباس قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبي قال حدثنا أبو عثمان عن زهير بن عمرو وقبيصة بن مخارق بمثل الحديث السابق. قال وحدثنا أبو كريب محمد بن علاء، أبو كريب محمد بن علاء ابن كريب قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة القرشي الكوفي، أبو أسامة حماد بن أسامة هو تكنى بأبيه، أبو أسامة حماد بن أسامة القرشي الكوفي عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي عن عمرو بن مرة وهو أيضا كوفي، عن عمرو بن مرة الكوفي عن سعيد بن جبير. سعيد بن جبير قد ينسب إلى خراسان لأنه لما اختفى كان يحدث بخراسان، وقد ينسب إلى الكوفة لأنه حدث في الكوفة قبل الفتنة، وقد ينسب إلى مكة لأنه نشأ وتربى وحدث من أهل مكة، وقد ينسب إلى المدينة لأنه تعلم فيها. سعيد من كبار تلامذة ابن عباس، ولولا ولوجه في فتنة ابن الأشعث اللي تسمى فتنة القراء لكان شأنه أرفع من هذا، لكن الفتن قد ترفع شأن الإنسان أو تنزل، فإذا وافق الحق ارتفع شأنه، وإذا خالف الحق نزل شأنه ولو كان ما كان. قال أورد أيضا حديث ابن عباس أورد له إسنادا آخر فقال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله صاحب المصنف وأبو كريب مر ذكره، قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش مر ذكره. نعم. إيش قال شيخنا؟
قل أسلوب ندبة. أسلوب ندبة.
أسلوب إيش؟ ندبة.
إيه.
نعم. توجع يعني. ما قال شيء ثاني؟
يقول هذا هو المسمى عند النحاة بالندبة، وهو نوع من النداء يزيد عليه بكون المنادى فيه متفجعا عليه.
أي بس هذا أهم شيء عندنا، يعني زيادة الحروف لزيادة المعنى بس خلاص. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبيد الله.
شوف في أرأيتكم شنو قال؟
في أي عبارة شيخ؟
عبارة أرأيتكم.
الحديث الأول
أظن الحديث الأول. نعم. لا مو بالأول،
رأيتم
الثاني
النسخة نسخة الشيخ رأيتم.
رأيتم خلاص سيشرحه على نسختي لأن ما في داعي. نعم.
هو الشيخ يقول أرأيتم معناه أخبروني.
أه؟
رأيتم معناه أخبروني. قال الطيبي: الضمير المتصل المرفوع من الخطاب العام، والضمير الثاني لا محل له، فهو كالبيان للأول
أو بدل يعني. نفس المعنى يقال في أرأيتكم. رأيت الضمير الأول هو الفاعل مبني في محل رفع، أخبروني إذا كان هذا المعنى. أما رأيت يعني إن فكرت، فتصير التاء الخطاب مفعول لقولي، يصح الوجهين. نعم.
قال رحمه الله وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن عبد الملك الأموي، قالوا حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث قال: سمعت العباس يقول: قلت: يا رسول الله، إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك، فهل نفعه ذلك؟ قال: نعم، وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني عبد الملك بن عمير قال حدثني عبد الله بن الحارث قال أخبرني العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث أبي عوانة. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب، فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه.
يعني هذه الأحاديث أيضا تؤكد على أن الكافر لا يمكنه الخروج من النار ولو كان بشفاعة سيد الخلق صلوات ربي وسلامه. إذن هذا يؤكد معنى إيش؟ وما هم بخارجين من النار. فإن قال قائل: كيف ثبت له الشفاعة وهو ينافي عموم فما تنفعهم شفاعة الشافعي؟ نقول: لم يخالف هذا المعنى عموم فما تنفعهم شفاعة الشافعي، لأن الآية هذه بدلالة السياق والسباق المقصود الخروج من النار. وعبد وأبو طالب لم يخرج من النار، إذن العموم باق على عمومه. ثم إنا لا ننكر أن النار دركات، ثم إنا لا ننكر أن النار دركات. حديث العباس بن عبد المطلب أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ تعرف الإنسان يتوجع على أخيه، ولذلك ذكره للنبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما وكان أبو طالب في الجاهلية سيدا من سادات قريش، له وجاهة بني هاشم بعد موت عبد المطلب. ولذلك كان حب العباس له من الجهتين، من جهة أنه أخوه الكبير، ومن جهة أنه أخوه ذو المنزلة الرفيعة. فقال: هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك، يحوطك من الإحاطة وهو الحفظ والصوم، ويغضب لك أي ينتصر لك. قال: نعم. طيب، كان يحوطه ويغضب له. قد يقول قائل إن أبا سفيان يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الحكمة في إسلامه؟ وأبو طالب كان من المدافعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما الحكمة من موته على الكفر؟ ذكر بعض مشايخنا أن حماية عبد المطلب لابن أخيه حمية جاهلية ولم يكن لله، لو كان لله لوجد أثره، فلو كان مخلصا لأخلصه الله. ومما يزيد الطين بلة أنه يعلم يقينا صدق النبي عليه الصلاة والسلام وأنه رسول، ومع ذلك أبى إلا التقليد للآباء بالشبهة الملعونة: أنا على ملة عبد المطلب، هكذا قال. بينما أبو سفيان ما كان يعلم من حال النبي عليه الصلاة والسلام ما يعلمه أبو طالب حينما يحاربه، فكان يحارب عن قومه حمية. فلما كان عند هرقل العظيم الروم قال: علمت بأن دين محمد سيظهر. الآن تيقن بالدلائل العقلية التي سمعها من هرقل، فدخل الإسلام في قلبه من ذاك الوقت. إذن الحكمة جلية. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار. الضحضاح هو الذي تقول العرب: ماء ضحل ونار ضحضاح، يعني يصل إلى الكعبين، قليل يصل إلى الكعبين. وفسر هذا في الروايات الأخرى، قال: له نعلان يغلي منهما دماغ أو يبلغ كعبي، وهذا واضح. و قال: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. يحتمل في كلمة ولولا أنا معنيين: الأول ولولا أنا أي شفاعتي له، وهذا هو وجه ذكر هذا اللفظ. وقال آخرون: ولولا أنا أي لو لم أبعث نبيا فاهتم بي وحفظني وغضب لي لكان مع الكفار الآخرين في أسفل السافلين. فبسبب بعثتي اهتم بي وحاطني وحفظني وغضب لي صار في ضحضاح من النار. فعلى هذا المعنى لا يوجد شفاعة، وعلى المعنى الأول يوجد شفاعة. وعلى كل حال الصواب هو المعنى الأول، لأن الرواية أبي سعيد قال لعله تنفع شفاعتي يوم القيامة، نص على كلمة الشفاعة، فانتفى المعنى الثاني. ثم أورده من طريق آخر وفيه إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك، تفسير لكلمة ويغضب لك، فهل نفعه ذلك؟ قال نعم. هل نفعه ذلك أي إحسانه إليك نفعه ولا ما نفعه؟ يعني لو جاءك إنسان وقال يوجد كافر محسن لوالديه، هل ينتفع بإحسانه لوالديه أو لا ينتفع؟ هذا السؤال. قال نعم، وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح. الماء الغمر هو الذي يغطي على الإنسان فيغرقه، والنار تشبه بالغمرات إذا كانت اللهب تحيط بالإنسان حتى يتجاوز دماغه كالماء. قال فأخرجته إلى ضحضاح. ثم أورد الحديث من مسند أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبه يغلي منه دماغه. أعاذنا الله وإياكم من النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. والله لإسلام أبي طالب كما قالها عمر، والله لإسلام العباس أحب إلي من إسلام الخطاب، لأن الصحابة يحبون ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول والله لإسلام أبي طالب أحب إلينا من كذا وكذا، ولكن هذا قدر الله وحكمته. فقول بعض الناس يدغدغون المشاعر كالشيعة وغيرهم كيف وكيف وكيف، ما فيها كيف، هذه حكمة الله. إن قلت كيف فنورد عليك نفس الكيف الذي قلت كيف يكون ابن نوح مع الغرقاء، وكيف يكون والد إبراهيم من الهلكة، ما فيها كيف هذه المسائل، لأن الملك ملك الله والحكم حكم الله وقدرته ومشيئته هي النافذة وحكمته هي التي نرجع الأمور إليها. أورد الحديث الأول من طريق شيخ عبد الله بن عمر أبو حفص القواريري ومحمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد ابن عبد الملك الأموي، ثلاثة كلهم شيوخ مسلم. قالوا حدثنا أبو عوانة مر ذكره عن عبد الملك بن عمير مر ذكره عن عبد الله ابن الحارث بن نوف القرشي عن العباس بن عبد المطلب. العباس بن عبد المطلب وكنيته أبو الفضل، وكان العباس قليل الرواية لسببين: الأول تأخر إسلامه، والثاني تقدم موته. ثم أورد رحمه الله الحديث من طريق شيخه ابن أبي عمر وهو محمد بن أبي عمر عبيد الله بن عمر القوارير السابق. قال حدثنا سفيان أو محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة المكي عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن حارث قال سمعت العباس يقول. ثم أورد رحمه الله لحديث العباس إسنادا آخر قال وحدثني محمد ابن حاتم. محمد بن حاتم البشتي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان البصري عن سفيان قال حدثني مالك بمثل الحديث السابق. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن الجراح الرؤاسي عن سفيان وهو ابن سعيد بن مسروق سفيان بن عيين المكي بهذا الإسناد أي السابق. ثم أورد حديث أبي سعيد من طريق شيخه قتيبة بن سعيد مرة ذكره قال حدثنا الليث ابن سعد المصري. يعني قتيبة جلس 40 سنة في مصر لكن الظاهر أن أهل مصر ما راعوا ففي آخر عمره غضب رجع إلى بغلان ومات فيها سبحان الله. الليث بن يقال له الليث ويقال له ليث. الليث بن سعد المصري عن ابن الهاد وهو يزيد بن عبد الله يزيد بن عبد الله ابن الهاد قال عن عبد الله بن خباب وعبد الله بن خباب الأنصاري عبد الله بن خباب الأنصاري مولى بني النجار المدني عن أبي سعيد سعد بن مالك ابن سنان الأنصاري رضي الله تعالى عنه. نعم خلنا نخلص عشان نمشي شوي بعدين نفتح مجال الأسئلة. حط عندك علامة عشان ما تنسى السؤال.
قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل النار عذابا ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة نعلين. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أبي عثمان النهدي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يقول سمعت النعمان بن بشير يخطب ويقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا.
هذا من فقه الإمام مسلم أنه بعد أن أورد حديث أبي طالب وأنه أخف أهل النار عذابا أراد أن يبين أن كونه أخف أهل النار عذابا لا يعني أن ذلك خاص به وإنما هذا له أجناس. فإن كثيرا من الكفار والمشركين المخلدين في النار لهم هذه المنزلة لأسباب عدة إما لحسنات عملوها في الدنيا أو لقلة عداوتهم للمؤمنين وكثرة مودتهم للصالحين مع عدم إسلامهم أو لآخره. فهذا من عظيم الفقه. وأيضا حتى لا يظن ظن أنه ما دام أنه له نعلان من نار أنه خفيف العذاب، لا هو شديد ولو كان نعلين من نار. الإنسان ما يستطيع يتحمل الجمرة فكيف بنعلين من نار. فحديث أبي سعيد إن أدنى أهل النار عذابا، أدنى بمعنى أقل، أقل عذابا من حيث التأثير على المعذب، وهو أولى دركات النار، لأن أعظمها أسفلها، فهذا يكون في أعلى النار، فسمي أدنى أقل. من أي جهة؟ من جهة أنه في أوله، من جهة أنه في أوله. كلنا نعلم أنه لو شب حريق ما فإن الملامس للحريق يتأثر أكثر من الملامس للهبه، أكثر من الملامس لأطراف اللهب، وهكذا. يقول ينتعل بنعلين من نار، يغلي دماغه من حرارة نعلين. هذه الرواية، رواية من حرارة نعلين، هذه الرواية فيها فائدة عظيمة، أن النعلان من الجمر، كما في الرواية اللي بعدها حديث النعمان جمرتان يغلي منهما دماغه، جمرتان. ولكن لا تعني أنها جمرتان أو أنها حارة أنها ليست نار، لا، قال شراكان من نار. والجمر المتوهج يسمى نارا، الجمر المتوهج يسمى نار، سواء كان على شكل النعلين أو كان على غير ذلك. ربما كان في الزمن القديم الناس يستغربون كيف يكون نعلان من نار، أما اليوم الناس لا يستغربون، لأن الناس يصنعون الفحم على أشكال وألوان، حتى إني رأيت فحما مصنوعا على شكل نجم، وفحما مصنوعا على شكل القمر وهو هلال. إذا كان الناس يقدرون على هذا فرب العالمين سبحانه لا يعجزه شيء. وحديث النعمان يقول لرجل، وهذا اسم جنس وليس تخصيصا في فرد، اسم جنس ليس تخصيصا في فرد، لا بطالب ولا غيره، فهي دركة، هي أولى دركات النار، وفيها من أمثال أبي طالب وناس، توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. وفي حديث الرواية اللي بعدها قال كما يغلي المرجل، المرجل إذا غلى يغلى ولو كان النار قليلا، فهو القدر إذا كان فيه الماء. ما يرى بالبناء للفاعل أي هو، أي المعذب، ما يرى أي المعذب أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. ولا يصح أن تضبطه بما يرى، لأن غير أهل النار يرون أنواعا من العذاب، إذن ما يرى هو أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. أورد الحديث الأول من طريق شيخ أبو بكر بن شيبة مر ذكره، قال حدثني يحيى بن بكير مر ذكره، قال عن الزهير بن محمد مر ذكر هؤلاء، عن سهيل بن أبي صالح، أبو صالح مر ذكره ذكوان السمان، عن النعمان بن أبي عياش المدني، عن أبي سعيد الخدري مر ذكره. ثم أورد حديث ابن عباس من طريق شيخ أبو بكر بن شيبة، قال حدثنا عفان بن مسلم، عفان هو ابن مسلم البغدادي البصري الأصل، قال حدثنا حماد بن سلمة البصري، قال حدثنا ثابت بن أسلم البناني البصري، عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل أو مل مر ذكره، عن ابن عباس وهو أبو العباس عبد الله بن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، حبر الأمة، بحر العلم، ترجمان القرآن، أحد العبادلة الأربعة، واحد السبعة المكثرين من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد حديث النعمان بن بشير من طريق شيخه محمد بن المثنى، وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمي، وابن بشار وهو محمد بن بشار البغدادي الملقب ببندار، واللفظ لابن المثنى، وكان كفرسي رهان حتى مات في سنة واحدة. قال حدثنا محمد بن جعفر وهو الملقب بغندر، قال حدثنا شعبة ابن الحجاج الواسطي أمير المؤمنين أبو بسطام، قال سمعت أبا إسحاق السبيعي، قال سمعت أبا إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني، قال سمعت النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه. النعمان ابن بشير هو صحابي وأبوه صحابي، فهو صحابي صغير في مثل عمر بن عباس، وهو أنصاري. ثم ورد حديث نعمان من طريق آخر، وقد مر ذكرهم جميعا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين.
وهذا أيضا من عظيم فقه الإمام مسلم، يعني ترتيب الأحاديث، هو ما وضع أبواب، لكن ترتيب الأحاديث ترتيب يعني فوق عقل كثير من العلماء، فكيف بطلبة العلم؟ لما بين أن هناك في النار دركة خفيفة، أورد حديث عائشة في سؤالها عن ابن جدعان. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت عائشة: يا رسول الله، ابن جدعان وكان من أقاربها وكان معروفا بالجود والكرم والخير والبر، حتى قيل ما بين لابتي مكة أجود وأكرم وأشجع منه، حتى إنه كان يطعم ويذبح، فإذا ما شبع الناس وبقي شيء من اللحم ما عندهم ثلاجة، إيش يفعلون؟ يأمر غلمانه فيرفعون اللحم إلى رؤوس الجبال للصقور، وإلى بطون الأودية للسباع. كرم ما بعد كرم، عجيب. يقول: إن ابن جدعان أو ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافع؟ لما تنظر إلى الترتيب تفهم ما مراد مسلم. مراد مسلم: فهل ذاك نافعه في خروجه من النار، مو مناته أنه ما يخفف منه العذاب لهذه الأعمال. لا، ربك سبحانه وتعالى لا يظلم أحد، فإذا هذه الأعمال تنفعه في تخفيف العذاب، ربما يكون في درجة من يغلي دماغه، لكن لا تنفعه في الخروج من النار. هذه فائدة الترتيب. قال: فهل ذاك نافعه، أي في خروجه من النار؟ قال: لا، لا ينفعه، أي لا يصل هذه الأعمال إلى مرتبة تؤهله للخروج من النار. وليس معناه لا ينفعه أي لا ينفعه في النار، في فرق بين لا ينفعه في الخروج من النار وبين لا ينفعه في النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما نفى نفعه بهذه الأعمال في النار، إنما نفى لا ينفعه أي في الخروج من النار. ثم بيّن لماذا لا ينفعه في الخروج من النار، قال: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي على سبيل التوحيد، أي على سبيل الفردانية، إنما كان يقول رب اغفر لي، ويقول للصنم اشفع لي، فكان يشرك. لذلك لما قال لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما في يوم وقع منه التوحيد، كل يوم عنده شرك. هذا معنى الحديث. طيب، كلمة لم يقل يوما، هل ينفع الإنسان إذا قال يوما التوحيد ثم رجع؟ لا ينفع. طيب، فما الفائدة من كلمة يوما؟ ظرف، ظرف لبيان غطاء الشرك المحيط به، وليس ظرفا مفهوم المخالفة منه مرادة. وفرق بين الأمرين. إذن لو قال في هذا الحديث فائدة يا مالك، ما هي؟ أن من أراد التوحيد ولو بغير لفظ لا إله إلا الله يقبل منه ذلك، لكن بشرط أن يتلفظ بالتوحيد بعد ذلك ما دام حيا. فلو جاءك إنسان وقال أنا مسلم، تقبل منه ولو أنت ما سمعت يقول لا إله إلا الله. لو جاءك إنسان قال أنا أصلي، تقبل منه. هذه فائدة من رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقال بعض الشراح فيه إشارة إلى قول من إبراهيم عليه السلام، لأن هذا الدعاء من دعا به؟ إبراهيم عليه السلام. قال رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقبلها بيان التوحيد، فكأنه أشار أنه لم يكن حنيفيا. فكأنه إشارة أنه لم يكن حنيفا. أورد هذا الحديث من طريق أبي بكر بن شيبة ذكره، قال حدثنا حفص بن غياث. وحفص بن غياث أظن مر ذكره ولا ما مر، هو كوفي، حفص بن غياث الكوفي، قال عن داود، وهو داود ابن أبي هند، داود ابن أبي هند البصري الخراساني، عن مسروق بن الأجدع الكوفي المدني عن عائشة.
قال رحمه الله حدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول ألا إن آل أبي، يعني فلانا، ليسوا لي بأولياء، إنما وليي الله وصالح المؤمنين.
هذا الحديث واضح أنه لا مودة بين المؤمنين، بين المؤمنين والكافرين. فإذا كان لا مودة بين المؤمنين والكافرين، فالأبوة والأخوة والعمومة غير نافعة، فهذه تنقطع العلائق التي تكون بين الخلائق بمجرد القيامة. قال جل وعلا فلا أنساب بينهم، خلاص انقطعت العلائق بين الخلائق إلا علائق المؤمنين، إلا علائق المؤمنين فإنها نافعة. فالأب المؤمن ينفع ابنه المؤمن، والابن المؤمن ينفع أباه المؤمن، والأخ المؤمن ينفع أخاه المؤمن، وهكذا. لكن لا علاقة نسبية نافعة يوم القيامة، فهي مقطوعة. ولذلك لن يقع حسرة في قلب رجل دخل الجنة على قريبه الكافر في النار ولو كان من الدرجة الأولى، بل يرزقه الله نسيانه البتة، البتة. لأن أهل الجنة، لأن أهل الجنة في الجنة مشغولون بنعيم لا يستطيعون معه أن يكونوا مشغولين بهم وغم. أضرب لكم مثال: تجد رجل مات أبوه بعد شهرين ثلاث يتزوج فرحان. طيب قد يقول قائل: مات أبوه يا جماعة، نسي خلاص انتهى. احنا في الدنيا ننسى أقربانا وأصدقائنا وأحبابنا ولا لا؟ مع وجود العلائق الإيمانية بيننا وبينه، فكيف بالجنة؟ فنعيم الجنة ينسي علائق الخلائق. هذا الحديث يدل على هذا المعنى. قال عمرو بن العاص: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر، يعني في مجمع يقول هذا الكلام. جهارا غير سر يعني في مجمع، سواء كان المجمع درسا أو خطبة أو في غزوة أو في عمرة أو في حج. يقول: ألا إن آل أبي، يعني فلانا، ليس لي بأولياء. وهذا من دقة فقه الصحابة رضوان الله عليهم، أنه يحذف من هم آل فلان. ليش؟ يمكن عنده عيال مسلمين ما يبيه يتأذى. سبحان الله، الشراح اللي يبون يعرفون منه آل أبي، وش علاقتك؟ المهم القضية. ما هي القضية؟ القضية قطع العلائق بين الخلائق يوم القيامة إلا المؤمن. بس هذه هي القضية، مو القضية من هذول اللي النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه. معروف، بدون ما نقول آل، مثلا أبو لهب النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه، بريء منه، ولو كان عمه. أبو طالب النبي عليه الصلاة والسلام بعدما يشفع له حتى يصبح في ضحضاح من النار بريء منه. النبي عليه الصلاة والسلام بريء من عشيرته من بني عبد المطلب الذين لم يسلموا، من بني عبد مناف الذين لم يسلموا. إذن هذه مسألة مهمة، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تبرأ الصحابي يعلم من هم، لكن أهمله. ليسوا لي بأولياء، أولياء بمعنى محبوبين، بيني وبينهم حب، بيني وبينهم مودة، بيني وبينهم نصرة. النصرة من معاني الولاية، ولكن الأصل في الولاية الحب. وإذا وجدت النصرة بلا حب لم يكن كفرا، إذا وجدت النصرة للكافر بلا حب لم يكن كفرا. قد يكون كبيرة، قد يكون محرم، قد يكون مباح بحسب الحكم. أما الولاية الدينية والنصرة لدينه فهذا كفر. قال: ليس لي بأولياء، إنما وليي الله وصالح المؤمنين، كما قال الله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. مو بعد أي مؤمنين، لا، الذين يقيمون الصلاة. مو بعد أي مقيم للصلاة ويؤتون الزكاة، مو أي مؤتي للزكاة وهم راكعون، أي مديمون للركوع في جماعة. أورد هذا الحديث من طريق إمام أهل السنة المبجل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل. قال: حدثنا محمد بن جعفر مر ذكره، قال: حدثنا شعبة مر ذكره، عن إسماعيل بن أبي خالد مر ذكره، عن قيس، وهو قيس بن أبي حازم، قيس بن أبي حازم، عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وهو من دهاة العرب، من دهاة الصحابة، فاتح مصر، باني القاهرة رضي الله تعالى عنه وأرضها. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الآن نفتح المجال للأسئلة. الجمعة القادمة أنا أعتذر، عندي دورة في البحرين الجمعة القادمة، صح؟ أي نعم. تفضل عندكم، تفضل. في ناس غير بنفس المنزل، نعم. وإنه لا أخف أهل النار إلا من أخف أهل النار. تفضل. عبد الرحمن تفضل. نعم طبعا، هذا هو حكيم سبحانه وتعالى، علم فيه خيرا فيسر له الإسلام، علم أنه يريد الخير إذا تبين له، يريد الحق إذا تبين له، فلم يمنعه وكان قادرا أن يمنعه. علم أن أبا طالب لا يريد الدين مع علمه به ويقينه أنه حق، فلم يعنه. نعم أما إذا كان في المسجد فلا يلزم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حتى في مواعظه في المسجد ما كان يقف، لكن إذا كان في مجمع خارج المسجد فالأفضل أن يكون واقفا، سواء كان في مجامع الأسواق أو في مجامع اجتماعات الناس. لا شك أنه أبلغ، لكن لو أنه ألقى الموعظة وجالس ما في بأس. نعم والله في المسجد ما ثبت أنه كان يقوم لأجل الموعظة إلا في الخطبة. نعم وإياك. تفضل عبد الرحمن. أصحاب شنو؟ لا هذه شفاعة ثانية، لأن الشفاعة أنواع، الشفاعة ثمانية أنواع ذكرتها بالتفصيل في كتابي التوضيحات الجلية. الشفاعة ثمانية أنواع، منها الشفاعة لأناس استوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة، وهم أهل الأعراف على قول. منها الشفاعة لأناس استحقوا دخول النار أن لا يدخلوها فيرجعون، ومنها الشفاعة لأناس دخلوا النار أن يخرجوا منها فيخرجون، ومنها الشفاعة في رفع درجات الناس في الجنة فيرتفعون. هذا أنواع. نعم يعني الآن لما تقول أنا أقسم بالجزاء فالمقصود ثواب العمل، ثواب العمل، الجزاء ثواب العمل، على الجزاء فعل المجزي، أقسمت على الجزاء أي على الفعل، واضح؟ وأما الثالثة معروفة. نعم اللي هو الفاعل أو المفعول الذي يقع عليه الجزاء. نعم لا الآن في الجزاء في أربعة أشياء، المجازي وهو الله سبحانه وتعالى، فعله الجزاء، أثر فعله الثواب. الثواب يقع على من؟ المجازى المفعول. فهنا هو يقول ذكر الله ثلاثة أشياء، ذكر الله ثلاثة أشياء اللي هي ما ذكر نفسه، ذكر ثوابه وفعله ومفعوله، المفعول الذي يقع عليه الجزاء المجازى. نعم، هذا قول لابن مسعود وغيره. مع أن في آية النجوى أن جمع من أهل العلم أنها منسوخة في سورة المجادلة: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، يقول أنها نسخت، وأنا عندي نسخت بمعنى خصصت. الرسول أعلن في مناسبة، ما كان أحد من أولاده أسلموا، لكن لما أسلم أولاده ذهب السبب الذي يكون داعيا لذكر آل بني فلان، السبب راح. نعم، هو في صحيح من أقوال أهل العلم أن النار التي يدخلها الموحدون ليست هي نار الكافرين، فلن يجمع الله بين من كان من أهل معرفته بمن كان من أهل نكرته، وهذا مشاهد حتى في الدنيا. في الدنيا لما الناس يسجنون الحكام، لما يسجنون الناس يجعلون عنابر خاصة لأولاد وأبناء الوطن وعنابر خاصة لغيره. نعم، تفضل. لا، لأن هذا هو في مقام الحكم والحاكم، لسيما في درجات في امتحان. نعم، وأيضا هو يأخذ أجرة، لماذا يعطى هدية إلا إذا كان بينهما معرفة سابقة. نعم، ما أعرف شنو ترمية الذات، تطوير العمل الإداري ذاته، يبي يضخمها. دليل على شنو؟ هذا مفهومه، هذا مفهومه، مفهومه قاعدة عندنا. أي مفهوم من أي نص إذا كان معارض بالمنطوق فيضرب به الحائط. ما هو المنطوق؟ إن الله لا يحب العبد التقي النقي الخفي، في مسلم قال شنو؟ الخفي. قال: ألا أدلكم على أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول. قال: رجل إذا جعل في المقدمة كان في المقدمة، إذا جعل في المؤخرة كان في المؤخرة، إذا كان في الساق كان في الساق، لا يبالي. فالحديث ترغب في الخمول، وهذا يجي يقول أنا أرغب في الإشهار. نعم، أي احفظ القاعدة أن أي مفهوم من أي نص ولو كان صحيحا إذا كان معارض بمنطوق فلا يبالى به. سبحانك اللهم وبحمدك.